السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين رب العالمين. ومع ثاني أيام رمضان، أسأل الله عز وجل كما بلغنا رمضان أن يجعلنا وياكم من عتقائه من النار، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وياكم من أهل الجنة. أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
فالله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم. أمين يا رب.
بارك الله فيك.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. ولكن حتى قبل الصفحة، سألني سائل شيخنا الكريم، رجل مصاب بالزهايمر عافانا الله وإياكم، هو كثير ما ينسى، فهل يعني يسقط عنه التكاليف وحكم الصيام، وهل يطعم عنه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من لطف الله عز وجل بعباده أنه لم يكلف إلا العاقل البالغ. فمثل هذا الرجل الذي يصاب بالزهايمر، سواء كان زهايمر مبكر كما يقولون، أو كان بسبب شيخوخة طاعنة، فإنه إن كان هذا الزهايمر، هذا النسيان، نسيانا مطلقا، ليس نسيانا جزئيا، إنما نسيانا كاملا يغلب عليه، فمثل هذا أصبح غير مكلف لا بصلاة ولا بصوم ولا بغيرها، اللهم إلا الزكاة إن كان له مال بلغ نصابا وحال عليه الحول. وبالتالي هو في رمضان لا يستطيع أن يصوم أصلا، ولا يعي الصيام ولا معناه ولا فرضيته ولا غيره، وبالتالي ليس عليه لا صيام أداء في رمضان، ولا صيام قضاء بعد رمضان، ولا عليه إطعام لا عليه ولا على أهله وأوليائه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كان النسيان نسيانا
كليا، لكن نعم، يستغرق الوقت كله،
لو جزئي.
إنما لو كان جزئيا، بمعنى يصاب به يوما ويستفيق يوما أو يوما، ففي هذه الحالة نقول في اليوم أو اليومين الذي يستفيق فيهما يذكر بالصلاة حتى يصلي، ويكون حينئذ مكلف بالصيام إن قدر عليه. لكن لو كان عنده شيخوخة كبيرة في 70 ولا 80 من عمره، وفي الأصل لو كان واعيا لا يستطيع أن يصوم، ففي هذه الحالة سنقول لأوليائه عن اليوم واليومين اللذين يستفيق فيهما هذا الرجل، عليكم الإطعام عن كل يوم مسكينا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يعافينا جميعا. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أنا كنت امبارح اتصلت لحضرتك، سألت سؤالي اللي هو والدتي دفنت في عين الرجال، هي مدفونة كان بقالها فترة.
نعم، مالها؟
المرأة
المدفونة في عيون الرجال. نعم،
فهي مدفونة بقالها فترة، يعني دلوقتي بقت عمي، فطبعا حضرتك قلت انقلوها وكده، وبعدين العين اساسا هم لخبطوها، يعني كانت العين دي اساسا للنساء، بس هم دخلوا فيها راجل لظروف كانت في مية في العين.
هذا الرجل من المحارم يا اختنا؟
لا لا، هو مش من المحارم.
تمام.
وهو الظروف يعني، فنقلوه في عين الستات، فبعد كده مشوها قاعدة ان هنا بقى الرجالة وهنا الستات، فاحنا لما جينا دفننا والدتي ما نعرفش ان هنا بقى في رجالة. وبعد كده هي دلوقتي بقى لها فترة كبيرة، فطبعا احنا مش هينفع نفتح ونطلعه، لان خلاص بقى، وكمان عين النساء التانية دخل فيها يعني متوفية جديدة، فاحنا مش عارفين بقى يعني نفضل على كده ولا ايه الحل، يعني خصوصا ان هي يعني بقى لها فترة كبيرة.
حاضر، الله يرحمها. تأمني لا يا أختنا، رحمة الله على الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ أبو إبراهيم، تفضل.
شيخ،
اهلا مرحبا
ابو ابراهيم.
اهلا مرحبا اخي الكريم.
لو سمحت يا عم الشيخ.
نعم.
ممكن زكاة المال تدفع
ممكن وقت التلفزيون اسمعنا من التليفون. اي نعم.
فلوس نقدية ولا عبارة عن شنط بتوزع شنط رمضان؟
المال ام الفطر؟ زكاة المال ام صدقة الفطر تسأل عنها؟
لا زكاة المال.
زكاة المال حاضر تمام.
لا
ايوه نعم في سؤال تاني.
لا شكرا الله يخليك.
فامان الله يا ابا ابراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. امرأة تسأل عن الافرازات البنية المائلة الى الاحمرار في غير ايام الحيض، حكم الوضوء والصلاة والصيام. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
ورد في هذا الشأن حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة ولا الحمرة ولا الكدرة في غير وقت الحيض شيئا. يعني كانوا لا يعني يهتمون بها ولا يرونها شيئا قادحا في طهارة المرأة ولا غير ذلك ما دامت هذه الإفرازات ليست في فترة الحيض. إنما لو كانت هذه الإفرازات في فترة الحيض يعني قبيل الحيض بسويعات أو بعد الحيض بسويعات، ففي هذه الحالة ستكون هذه الإفرازات البنية تابعة للحيض. إنما ما دامت بعيدة عن فترة الحيض فهي ليست شيئا أشبه بالاستحاضة. فعلى هذه المرأة بارك الله فيها أن تستنجي جيدا وأن تنظف محل الدم جيدا، ثم تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة مكتوبة، وهي تصوم على كل حال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن دما لكنه إفرازات بنية.
نعم.
تتوضأ أيضا وتستنجي أيضا.
نعم تتوضأ.
نعم.
تستنجي ثم تتوضأ.
لكن صيامها
بل صحيح. وتتحفظ أيضا.
نعم صيامها صالح.
حينئذ طبعا صيامها صحيح لأن الصوم لا يشترط له الطهارة. إنما نحن نقول تستنجي وتنظف محل الدم وتتحفظ وتصل وتتوضأ هذا لأجل الصلاة، أما الصوم فإنه لا يلزم له طهارة، وبالتالي هي تصوم على كل حال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الصوم. الصوم لا يلزم له طهارة، يعني نريد توضيحا أكثر شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول الصوم لا يشترط له الطهارة غير الصلاة. الصلاة يشترط لها الطهارة، فشرط في صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، بل وشرط أيضا في صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. أما الصوم فلا تلزم هذه الطهارة من أجل الصوم. وبالتالي على سبيل المثال ربما يصبح الرجل جنبا سواء من معاشرة أهله أو كان من احتلام في نوم ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر، فهل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، لأن الحدث كان قبل الفجر، وبالتالي ان تأخر الاغتسال إلى ما بعد بداية الصوم بدقائق أو حتى بسويعات أو حتى بساعات فإن هذا لا يضر الصوم بشيء، إنما يضر الصلاة التي تتأخر بسبب عدم الاغتسال من الجنابة. على سبيل المثال مثال آخر، لو أن امرأة طهرت من الحيض قبل الفجر لكنها لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، هل تصوم هذا اليوم؟ نعم تصومه، وتنوي الصيام شأنها شأن الطاهرات من أخواتها المسلمات قبل الأذان، ولا يضرها أن تأخر اغتسالها من الحيض أو من الجنابة بعد
قبل
ما دام انقطع الدم عنها قبل أذان الفجر. عشان كده بنقول الطهارة تشترط للصلاة لكنها لا تشترط للصوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمود. أهلا مرحبا. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
كنت حضرتك عايز الشيخ شعبان بس عن
أيوة.
كانت الزوجة هي موظفة قبل الزواج، فبعد الزواج خليت تبطل تروح الشغل ومنعتها عن روح الشغل، هل المرتب بس لسه بتقبض مرتب لغاية دلوقتي، هل هذا حلال ولا حرام؟
على اي اساس تأخذ الراتب؟ كيف يخرج وإلى تذهب؟
نعم
يعني بتقبض ازاي؟ تاخد كيف تتقاضى راتبها؟ يعني ازاي يعني الراتب بينزل لها اصلا يعني؟
ما هو عن طريق اللي في الشغل في زملائها بنظام بيمضوا لها او حد معاه بيمضوا لها على اساس ان هي هتكون موجوده، بس انا منعتها ان هي تروح الشغل.
تمام. الراتب ده هي يعني منذ فتره هي تتقاضاه ام لا؟ يعني انتم تمتنعون عن اخذ هذا الراتب؟
لا يعني 5 شهور او 6 شهور تاخذ. طيب. هذا الراتب.
طيب.
وفي سؤال تاني، هل العقيقة يجوز ان كذا فرد يشترك في عقيقة كعجل او
طيب. حاضر، في امان الله. حاضر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، في نعم والله.
كل عام وانتم بخير يا رب والامة الاسلامية.
امين امين امين.
لو سمحت ممكن اقول للشيخ على حاجة صغيرة؟
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا ابني زيه زي اي زي كل الاف الشباب من المسلمين، خد الشهاده بتاعته وبيدور على شغل. فبالله عليك يا شيخ انا عايز حضرتك تقول كلمه بس للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم بالمال، ربنا يزيدهم يا رب اللهم امين. واحد يا شيخ، ابني احنا من الدقهليه، وابني قاعد يدور على شغل لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى وفقه لغايه القاهره ولقى شغل، والراجل صاحب الشغل قال له تعالى، فهو راح النهارده الفجر
الحمد لله،
وسبحان الله الراجل يقفل التليفون يا شيخ، ولا منه يرد عليه ولا منه يقول له ما فيش شغل. انا مش معترض على حاجه، قدر الله وما شاء فعل، بس يعني دي مش اخلاق واحد مسلم ان هو يضحك على شاب زي دوت يا شيخ، واحنا
متأهلية
وهو من القاهره، ابن سافر الصبح من بعد السحور لغايه دلوقتي لسه ما جاليش، واتصل على كل شويه اتصل عليه يقول لي يا امي.
السلام ان شاء الله ربنا يطمنك عليه يا اختنا.
الحمد لله انا بتطلع له بيكلمني بس بيقول لي يا امي الراجل مش بيرد عليا. طب مش بيرد عليا ليه يا شيخ؟ طب وقال له تعالى ليه اصلا؟
معلش.
قال له تعالى ليه، ولما هو ما عندوش شغل بيقول له تعالى ليه؟ يقول له خلاص يا ابني ما عنديش شغل وخلاص، ويسيبه ما يشحطوش من الاهليه للقاهره. ده اول حاجه اتمنى لحضرتك تقول لهم، تقول له كلمه هو واللي زيه، هو رزق العباد مش على حاجه، رزق العباد على رب العباد سبحانه وتعالى.
صدقتي.
تاني حاجه يا شيخ، بالله عليك يا شيخ تدعي له بظهر الغيب وحضرتك بتفطر، ودلوقتي هو وكل شباب المسلمين ان ربنا يرزقهم رزق حلال وعمل صالح. يكفي ان ابني بياخد بالاسباب وبيسعى وبيسال، وجزاك
نعم.
الله كل خير، وربنا قادر على كل شيء،
قادر نعم. سبحان
قادر يديله
نعم.
هو وهو باللي هو وغيره يا شيخ.
اللهم ارزقنا واياه بالرزق الحلال، واسال الله ان يوسع عليه في رزقه. حاضر يا ام عبد الرحمن، في امان الله. امان معنا الاستاذه شيرين، السلام عليكم. دكتوره شيرين.
السلام ورحمه الله.
اهلا مرحبا يا دكتوره، اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
من فضل حضرتك، انا كان زوجي ساهم في معهد تعليمي بسهم، يعني هو اللي طرحوا مجموعه اسهم واحنا اخذنا سهم بمبلغ معين، وهم دلوقتي لما اخذوا مننا الفلوس اشتروا الارض اللي هي اللازمه لبناء المعهد دوما، بس هم دلوقتي بيخلصوا في الاجراءات بتاعه بناء المعهد، يعني المعهد لسه ما تواجدش على الارض، والموجود دلوقتي الارض، فهل السهم اللي احنا اشتريناه في الارض دي هل ده زكاه مال ولا لا؟ هو بلغ النصاب، يعني مبلغ بلغ النصاب، فهل هيكون عليه زكاة مال ولا لا؟
حاضر.
هو الاجراءات ماشيين فيه عشان يبنوا المعهد التعليمي ده.
أيوة.
بس الموجود دلوقتي على الارض، الارض اللازمه لبنى المعهد، لكن المعهد نفسه لسه مش موجود.
تمام. الزكاة على هذا السهم.
ايوه الزكاة على السهم اللي احنا مسميين بيه في الارض حاليا.
حاضر. وهو بلغ النصاب. وهو بلغ
النصاب. بلغ النصاب.
حاضر. فأمان الله دكتور، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، لو امرأة حائض، وهذه الأسئلة تكثر كثيرا، حكم تلاوة القرآن لها في نهار رمضان وليل رمضان؟ شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة مسألة قراءة الحائض للقرآن ولمسها للمصحف الشريف مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح الذي أميل إليه وقد قال به غير واحد من المحققين من أهل العلم، أن المرأة الحائض لا تمنع عن القرآن الكريم إن كانت تقرأ مشافهة من حفظها، أما إن كانت لابد وأن تمسك بالمصحف فإنهم رخصوا لها كالحنفية والمالكية على سبيل المثال أن تمسك بالمصحف عبر حائل بينهما، بمعنى تلبس القفاز أو الجواند وتمسك المصحف حينئذ وتقرأ ما كتب الله لها أن تقرأ حتى وهي حائض دون أن تغتسل، وإن توضأت لهذا فإن هذا يكون شيئا حسنا، لأنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في الصحيح أنه قال لأمنا عائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة اللي هي سجادة الصلاة أو فرشة الصلاة. قالت يا رسول الله إني حائض. قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك. بعض أهل العلم يقولون حيضتك ليست بيدك لأن الحيض له موضع معروف وهو موضع الدم، فليس في اليدين اللتين ستمسك بهما خمرة الصلاة فرشة الصلاة. وبعض أهل العلم يقول ليست بيدك يعني ليست بإرادتك، إنما هذا شيء فطري جبلي كتبه الله عز وجل على نساء حواء. وفي كلا الحالين أو في كلتا الحالتين كيف نمنعها من حيض لا إرادة لها فيه أن تذكر الله عز وجل وأن تقرأ القرآن، وكيف نمنعها أن تمسك بالمصحف وحيضتها ليست في يدها؟ أيضا الذي يدعم هذا القول هو ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أحيانا يكون عليه الصلاة والسلام متطهرا وأحيانا يكون غير متطهر عليه الصلاة والسلام، يعني يصيبه جنابة كما تصيب غيره من الرجال وغير ذلك من الأحداث، وبالتالي يكون يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، معنى ذلك أنه لم يكن يمنعه عن ذكر الله شيء عليه صلوات الله وسلامه. وهذا يدعم القول بإباحة أن تقرأ الحائض القرآن الكريم مشافهة، أو إن أرادت أن تقرأ من المصحف أن تقرأ بحائل كالقفاز والجواند وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ أسامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا محمد، فضل
أهلا بحضرتك. كان عندي بس سؤال
فضل
السؤال حضرتك، هل يجوز المباهلة بين اثنين مسلمين؟
ايوه نعم، هل يجوز المباهلة بين اثنين من المسلمين؟
ايوه تمام، شكرا.
نعم، فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد السلام عليكم. ام أيوة محمد معذرة، السلام عليكم. تفضلي يا ام محمد. اهلا مرحبا.
الحمد لله، انا الاول بتصل ادعم القناة بالاتصال.
جزاكم الله خير.
عايزة سؤال من الشيخ يدعي لأولادي. أنا علمتهم الصلاة وهم صغيرين وكانوا بيصلوا على طول، وأبوهم رجل مصلي، لكن لما كبروا مغلبيني قوي، هم صبيان، لو سمحت يدعي لي أنهم يصلوا.
حاضر، هدانا الله وإياهم.
آمين. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في أمان الله يا محمد. نعم شيخنا الكريم، أمة الله، مسألة إخراج يعني أمها من عيون الرجال، هم ما كانوا يعرفون أن في هذه العين أو هذه المقبرة بها رجال ويصعب عليهم لأنها توفيت منذ فترة طويلة، فهل لابد من إخراجها أم الأمر ليس بأيديهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نحن قلنا أمس في إجابتنا على أختنا السائلة أنهم لا يأسمون ولا يعاتبون أو يحاسبون عند الله تبارك وتعالى لأنهم فعلوا هذا بغير عمد، إنما فعلوه على سبيل الخطأ. لكن قلنا أيضا في إجابتنا أمس أنه ما داموا أدركوا الخطأ وعرفوا أنهم وضعوها في عين مختصة بالرجال أو في عين مختصة بالنساء، لكن دفن فيها سابقا رجل ليس من محارم هذه المرأة ولا بقية النساء، فإما أن يخرجوها إلى عين أخرى مختصة بالنساء لا يزاحمهم الرجال فيها، وإما أن يخرجوا هذا الرجل الذي دفن في عين النساء لكونه ليس محرما لهؤلاء النسوة. طيب، هي الأخت الآن تقول هي توفيت من عدة سنوات وأصبحت الآن مجرد يعني عظام بالية، هنخرج إيه؟ نعم، حتى لو كان الأمر تعلق بكونها الآن أصبحت عظاما بالية، فإن كل ميت في قبره مميز بموضع دفنه ومميز بموضع كفنه، يعني اللي دفنوا بيفتحوا المقبرة وعارفين ان الجثة دي تلزم بتاعت فلان والجثة دي بتاعت فلان او الجثة دي بتاعت فلانة، فهم يعلمون هذا، وبالتالي هي معروفة لهم بموضع دفنها ومعروفة لهم بكفنها، يجمعوا هذا الكفن ويلملموا هذا الشتات من العظام ثم يضعوه في خرقة، يعني في قماشة جديدة نظيفة طاهرة بيضاء، ثم يضعوها كما هي كأنها بديل الكفن في المقبرة المختصة بالنساء فقط. متى تيسر لهم فعل ذلك فقد لزمهم، إن تأخروا عن هذا التوقيت الذي يكون مناسبا بالنسبة لهم ففي هذه الحالة يخشى عليهم من الإثم والعتب عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نقطة سمح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كل عام وأنتم بخير.
حضرتك بخير، تفضلي يا فندم. الله يرضى عنا وعنك يا رب.
بعد إذنك عندي سؤال للشيخ. هو كان المفروض إن النهاردة يعني كان عندي حيض وكده، وكان النهاردة آخر يوم، فأنا يعني ما فيش حاجة يعني ما لقيتش أي دم وكده نزل وكده، فانا يعني انا فطرت برضه يعني، بس انا متضايقه قوي، بس انا عملت قطنة زي ما عارفه في الدين وكده، وبعدين فلقيت في دم ففطرت على الاساس ده، ومش عارفه انا متضايقه قوي مش عارفه ايه اعمل ايه.
حاضر، فاهمني ده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام محمد، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي.
كل سنه وانتم طيبين.
حضرتك طيبه، اتفضلي يا فندم.
حضرتك انا بدعم قناه الندى.
ايوه نعم، حضرتك على الهواء الان، اتفضلي.
تدعم
دعم قناه الندى. نعم، يا رب يحفظك ويبارك في كل داعمي قناه الندى، امين يا رب العالمين.
ولو سمحت عايزك تدعي لابني محمد عشان خاطر في موضوع داخل فيه كده، ربنا ييسر له امره يا رب.
امين، وابناء المسلمين جميعا.
اللهم امين يا رب، اللهم امين.
فامان الله يا ام محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم أبو إبراهيم، ربنا يحفظه. زكاة المال هل تكون نقدا أم يجوز أن تكون تخرج في شكل مثلا حقيبة أو شنط رمضان كما يقال؟ نعم شيخنا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان معنا سؤال شبيه بهذا المعنى في حلقة الأمس، وقلت فيما يسر الله لي أن أقول أن الأصل أن كل زكاة تخرج من جنس ما افترضت فيه. فزكاة الزروع من الزروع والحصاد، وزكاة الغنم من الغنم، زكاة الماشية من الماشية، زكاة المال من المال، زكاة الفطر من الفطر، يعني من الطعام الذي نفطر به صبح يوم العيد. فالأصل أن كل زكاة من جنس ما افترضت فيه، وبالتالي السائل بيسأل بارك الله فيه عن زكاة المال، فالأصل أن تخرج مالا، إلا في حالة إذا غلب على ظن المزكي أن إعطاءها مالا لزيد أو عبيد من الناس ربما يفسد بها ولا ينتفع ولا يصلح بها، ففي هذه الحالة نقول أنت لو أعطيته المال لذهب فاشترى تلفازا، لو أعطيته المال لذهب فاشترى بها دخانا أو اشترى بها مخدرات والعياذ بالله، وحرم نفسه وحرم زوجه وأولاده منها. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نأتي بها طعاما يجوز، نأتي بها ملابس يجوز، نجيب غرفة نوم للرجل بتاع أمس، غرفة نوم من زكاة المال لهذا المتزوج المعسر الذي لا يستطيع أن يجلب ما التزم به في عقد النكاح مثلا، كل هذا جائز ومشروع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة وداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحبا.
ليه حضرتك سؤالين.
نعم تفضل.
بالنسبة لزكاة المال، أنا لما بيجيلي فلوس قبل مثلا رمضان بأربع مثلا خمس شهور بطلع الشهور دي وأجمع بعد كده عشان تبقى سنوية في رمضان.
يعني حضرتك المبلغ يعني بلغ النصاب لكن لم يحل عليه الحول.
يعني اطلع على الاربع شهور مثلا اللي قبل رمضان ووحد الزكاة.
تمام، بتجمع المال ده على المال اللي من العام يعني. تمام،
اطلعه مثلا في رمضان اللي حال وبعد كده يبقى سنوية بقى على رمضان. حاجة تانية، انا لو عايزة ادعم القناة هل ممكن من زكاة المال؟
طيب، دعم القناة من زكاة المال هل يجوز ام لا؟ حاضر،
اتفضل.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا الفاضلة. نعم شيخنا الكريم، أخونا محمود زوجته موظفة كانت تعمل قبل أو ما زالت تعمل، هو منعها من الذهاب لكنها تتقاضى الراتب، فما حكم هذا الراتب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لي وللأخ السائر ولزوجه ولك ولجميع المسلمين.
آمين.
يعني أنت منعتها من التوجه والذهاب للعمل، ثم في نفس الوقت نتقاضى الراتب عن هذا العمل، هل هذا يجوز؟ يعني نأخذ راتبا لعمل لم نؤده ووقتا لم نلتزم به، لا، يعني أمر لا يجوز على الإطلاق. نحن نتناول مالا محرما، سواء كانت تعمل في جهة حكومية أو كانت تعمل في جهة خاصة، عمل خاص يعني في شركات خاصة يعني، وإن كانت تعمل في جهة حكومية فالحرمة أشد وأشد، لأنه المال الخاص حرام والمال العام أشد حرمة، لأنه مال كل 90 مليون دول المسلمين في مصر. وبالتالي فهذا المال أخي الكريم أستاذنا السائل، هذا المال حرام، بل وزميلاتها أو زملاؤها في العمل الذين يوقعون نيابة عنها ويتسطرون على غيابها، ومديرتها أو مدير إدارتها إذا كان هذا بعلمه أيضا، فكل هؤلاء شركاء في الإثم، عليهم التوبة لله تبارك وتعالى توبة عاجلة. أنا لا أدري يا أستاذ أحمد كيف يتجرأ هؤلاء الزملاء أو هؤلاء الزميلات على فعل هذا الأمر وهم مقبلون على شهر رمضان، يعني ندخل رمضان ونحن متلبسون بغش وتدليس وكذب وأكل مال حرام، هل هذا يصح يا إخوة؟ التوبة التوبة بارك الله فيكم، ومن لوازم هذه التوبة الانخلاع من هذا المال المحرم. وأمامكم أحد أمرين، إما أن ترجع للعمل حتى تتقاضى الراتبة عن عمل تؤديه ووقتا تلتزم به، وإما أن تتقدم باستقالتها رسميا أو تأخذ أجازة بدون مرتب شهر ولا أشهر ولا أكثر، حتى يكون الأمر محسوما ولا تتعرضوا لمثل هذه المواقف السخيفة المحرمة، من أن زميلتها يوقعوا وبالتالي الراتب ينزل وبالتالي السراب بتاع الخزنة لازم تقبضية أستاذة فلانة وإلا هيروح أمانات، ودي مشكلة كبيرة في الإدارة المالية كما هو معلوم خاصة في جهات الحكومة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاج أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضلي
يا أستاذ أحمد.
الحمد لله والله رعا. نعم الحمد لله، تفضلي.
بقول لحضرتك أنا سمع الشيخ شعبان درويش بيتكلم على حكاية القبور وكده، ولازم الستات تبقى لوحدها وكده، وبعدين احنا هنا في بورسعيد عندنا القبر بتاعنا يعني محطوط فيه امي واخواتي كلهم، اخواتي اللي من ابويا واخواتي اللي من امي ومن ابويا، وكلهم ما فيش فيهم حد غريب الا جوز اختي كان من الاسماعيلية ومالوش حد هنا دفنناه معانا، وجوز اختي التانية هي لسه موجودة بس هي صمم ان يدفن في التربة بتاعتنا، فكل التربة بتاعتنا دلوقتي حاليا فيها اخواته.
مش فيها عيون؟ مش هي نظام عيون تحت الارض فيها عين او غرفة للرجال وغرفة للنساء؟
انا مش عارفه هي
ولا لحد ولا ايه،
مش لا هي تربه في الارض.
في الارض مش بينزلوا لها بسلالم كده؟
ايوه بينزلوا لها.
تمام، بينزلوا لها بسلالم في تحت غرف، غرف خاصه بالنساء وغرف خاصه بالرجال.
ما اعرفش والله يا استاذ احمد لان طيب. ما اعرفش، ما اقصدش دخلت جوه يعني، بس هم طيب. كل الاسره كلها ستات ورجاله في نفس المكان ده.
طيب حاضر حاضر، ربنا يرحم الجميع في امان الله. ام احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ طلعت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا استاذ.
والله المدام تعبانه جدا جدا، مركبه بعمتين في القلب،
عافاها الله.
وصاحب 80 واحد انسولين.
ايه انسولين؟
وحاله عليها كبتر مش راضي، وهي قاعده قدامها في البرنامج بتاع حضرتك مفتوح وهي تعبانه، بتحال عليها كبتر مش راضي والله.
ان شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها. حاضر ربنا يعافيها. يعني بتاخد انسولين يعني يا عم طلعت؟ ربنا يعافيها ويشفيها. بتاخد انسولين؟
بالله عليك يا شيخ، تعالى يا شيخ ربنا يعفو عنها.
ربنا يعافيها. حاضر يا عم طلعت، ربنا يعافي الجميع يا رب.
الله
يرضى عليك. تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رب يحفظك ويحفظ المسلمين جميعا في مشارق الارض وفي مغاربها. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العقيقه شيخنا الكريم، هل يجوز ان يشترك فيها اكثر من شخص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العقيقة سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو القائل في الحديث كل مولود مرهون بعقيقته، والنبي عليه صلوات الله وسلامه عق بنفسه عن أحفاده الحسن والحسين، كل ذبح عنه شاة، عن الحسين شاة وعن الحسن شاة أخرى عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي الأخ يسأل هل يجوز أن نشترك في بقرة أو في جاموسة أو في جمل مثلا عدد من العقائق؟ الجواب نعم، يجوز أن نشترك سبعة في بقرة
في العقيقة
والأضحية، في العقيقة والأضحية على حد سواء.
تمام،
يجوز أن نشترك سبعة في البقرة، وأن نشترك أيضا سبعة في الجاموسة، وأن نشترك أيضا سبعة في البعير، سواء هؤلاء السبعة عقائق أو كانت أضحيات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عن النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت فاتن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
نعم، وطي التلفزيون اسمعنا بالتليفون من فضلك.
أهلا حضرتك يا شيخ أحمد،
الله يرضى عنك.
أنا عايزة أعرف ما حكم زوج رمى أولاده من سنة كاملة من قبل رمضان، يعني زي من دول 4 أيام، وزوجة ولم ينفق عليهم فلوس نهائي، ودلوقتي الخميس اللي فات دون عقد زواجه على واحدة ثانية.
هداه الله.
فأنا دلوقتي سيبني وأهله وخدوا بيتي، شاريه ده بشغلي وتعبي، وكتبوا لأخوه بيع وشراء عشان ما يدينيش حق فيه ولا حق ولادي. فأنا أستحلفكم بالله عايزة أعرف ما الحكم عليه، أو وهل أنا لما رفعت قضية عليه ده كان حرام؟
حاضر. قضية للضرر؟
نفقت أولاد ونفق على نفقة على أولادي، لأن أنا معايا ابني في كلية.
تمام.
والتاني في ثالثة ثانوي، واحد في رابعة وواحد في ثالثة ابتدائي، وسيبني لحد دلوقتي سنة ولا يعرفني ولا يعرف ولادي، حتى طلبوا يسمع يعني يشوفوه رفض، وطلب يصرف عليهم رفض.
هداه الله. حاضر يا أختنا، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، أختنا أم عبد الرحمن، ابني أخذ الشهادة يبحث عن عمل. مشكلة مسألة صاحب العمل وهو في القاهرة وهم من الدقهلية، ويقول له تعالى اشتغل وبعد كده ما يردش حتى على الهاتف.
نعم.
فكلمة لأصحاب الأموال الذين يصنعون هذا مع الشباب شيخنا الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أيه.
نقول لهؤلاء من أصحاب الأعمال الذين وسع الله عز وجل عليهم.
نعم.
وجعل المال دولة بين أيديهم، أن يتقوا الله عز وجل في أموالهم، وأن يتقوا الله عز وجل في أبناء وشباب المسلمين. فهذا الرجل الذي يعني دلس على هذا الشاب المسكين ووعده بفرصة عمل، حتى إذا وصل إلى مكانه أو إلى جهة ومحل عمله بدأ يتهرب منه ويغلق عنه هاتفه. طيب يا أخي الحبيب، أنت لا تقدر ما تكبده هذا الشاب من تعب، أنت لا تقدر كم هي حجم الخسارة النفسية والأدبية.
نعم.
التي لحقت بهذا الشاب لما رفع الله عز وجل بوعدك له بالعمل الطموح في نفسه إلى أعلى درجة، ثم أنت أخمدت الطموح في نفسه وأحبطته غاية الإحباط. فأقول اتقوا الله عز وجل، فإن حسابكم عند الله تبارك وتعالى حينئذ سيكون عسيرا. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فهذه الكلمة كلمة أسأل الله عز وجل أن تبلغ الأذان، وأن تبلغ القلوب، وأن تبلغ العقول. وأيضا نناشد كل عاقل في هذا البلد، ارحموا هذا الشباب اللي مسكين حصل على شهاداته الدراسية سواء العليا ولا المتوسطة ولا غيرها، وهو ينتظر سنة وسنوات وسنوات حتى تأتي فرصة عمل، سواء كان في الحكومة أو كان في القطاع الخاص.
والله بعض شباب الجامعات يعملون بائعين جائلين شيخنا.
يا أخي الحبيب، أنا أعلم مع طبعا الاعتذار لإخواننا المحامين وحاملي لصنص كليات الحقوق، أنا أعلم شاب يحمل لصنص الحقوق والله العظيم يعمل جامع للقمامة من المنازل،
صلى الله عليه وسلم،
ويقول عمل أحسبه شريفا أتكسب منه. ده بدل هو ده تعبيره، بدل التفكر على النواصي والشوارع،
بائع الخصوص المشروب المعروف
نعم
مع لسانس أصول دي،
فشيء غريب شيء غريب. يعني نحن نناشد كل عاقل في هذا البلد سواء كان في الحكومة أو في القطاع الخاص أو في غيرهم أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الشباب.
نعم.
لأنه البطالة يعني شيء كئيب على النفس، وهؤلاء مساكين عالة على أسرهم. ماذا تفعل الأسرة التي أنفقت عليه 10-15 سنة في الدراسة حتى تحصل على الليسانس ولا البكالوريوس، ثم بعد ذلك جلس إلى جوار أهله ينفقون عليه سنة وسنوات حتى يمتن الله عز وجل عليه بفرصة عمل هنا أو هناك. نسأل الله عز وجل أن ييسر لهذا الشاب أمره
آمين.
وجميع شباب المسلمين، وأن يرزقه عملا مباحا حلالا طيبا، وأن يرزقه رزقا حلالا طيبا واسعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تعالى أن يرقق قلوب هؤلاء أصحاب السلطة وأصحاب المال وأصحاب الأعمال أن يتقوا الله عز وجل في شبابنا وفي شاباتنا في بعض الأحيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين،
كل سنه وانتم طيبين
وحضرتك طيبه. اتفضل.
معلش انا كان عندي سؤالين للشيخ.
نعم.
ممكن اكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضلي. نعم
ماشي. بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
انا ست منقبه، وانا اللي لابسه النقاب، انا اللي لبست لوحدي من غير ما جوزي يلبسهوني، بس كل شويه اخوات جوزي بيقعدوا يقولوا لي لا مش حرام ان انت ترفعيه قدامنا عشان تاكلي، وكل ما اقول لهم ان دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولوا لي انت سبت كل حاجة ومسكت في السنة، وانا ما برضاش ان انا ارفعه قدامهم.
نعم.
بس بيقعدوا يجادلوا معايا في الكلام ويقعدوا يقولوا لي لا ده مش حرام، مش حرام ان انت ترفعيه قدامنا. ده السؤال الاولاني.
تمام حاضر.
ممكن اسأل سؤال تاني؟
اتفضلي.
حضرتك انا كان في جامع جنبينا، ومن قيمة شهر رحت سألت الشيخ ان انا يعني ايه عايزه اشتري كفن للجامع، فسالته سعره كام، فقال لي السعر بتاعه 90 جنيه. فقعدت شهرين كانت ظروفي مسامحه ان انا ايه اعمل المبلغ وراح اوديه. فامبارح بعد ما صليت التراويح دبرت 50 جنيه من مصروف البيت واديتها للشيخ، فقلت له انا مش مقدرتي دلوقتي ان انا ادفع حق الكفن، فديته الخمسين جنيه دي وقلت له خدها اشتري اي حاجة تلزم الجامع. هل كده يبقى حرام عليا ان انا ما وفتش الدين اللي في دماغي ان انا اعمله؟
وانت كنت نذرا ولا مسألة رغبة فقط؟
نذرا، انا كنت ناوية ان انا اديله يجيب كفن لاي حد لو توفى في الجامع يطلعه لله، مش نذرا.
تمام.
فانا امبارح اديته الخمسين جنيه وقلت له معلش انا دلوقتي مش بامكاني ان انا اديك حق الكفن، فاتفضل الخمسين جنيه دي وهات بيها اي حاجة للجامع.
حاضر.
ومعلش هتقل عليك شوية، كنت عايزة بس فضيلة الشيخ يدعي لابني عبد الرحمن ان ربنا يهديه، ولسه هيدخل سنة اولى السنة الجاية اولى ابتدائي
ما شاء الله،
وحافظ جوز عمة
ما شاء الله،
وبيصلي في الجامع وبيقرأ قرآن
الله أكبر،
وانا بروح احفظ معاه. فعايزة بس فضلت الشيخ يدعي له ويبعد عنه كل عين وحشة ويحفظه يا رب بالقرآن يا رب.
آمين.
معلش طولت عليك.
لا خالص يا أختنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. أستاذ خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا هلا. السلام عليكم يا أختنا. أنا مرحبا يا أختنا. تفضلي. أهلا
وسهلا. كلكم طيبين وربنا يبارك فيكم ويوفقكم يا رب.
يا رب يحفظك.
كنت عايز اسال الشيخ سؤال بعد اذن حضرتك. لو دلوقتي احنا لو هنشترك في، انا سمعت طبعا الاجابه السؤال اللي قبل ده، بس انا سؤالي لو احنا هنشترك في خروف مثلا، هو انا عارفه ان رب الاسره هو اللي المفروض بيجيب الاضحيه، لو احنا عايزين نكبر شويه ومثلا انا ادفع جزء وامي تدفع جزء، فيبقى الموضوع الخروف كبير، يعني مثلا بدل ما يتكلف 3 يبقى 4.
طيب
فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟
طيب هو شيخنا ما كانش بيتكلم في الاشتراك في الخروف اعزك الله، لكن
انا عارفه لو كان
سؤال جيد
شيخنا.
شيخنا يجيبك. حاضر يا استاذه، في امان الله.
شكرا جزيلا.
ده في العقيقه ولا الاضحيه؟
لا الاضحيه.
الاضحيه. حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. نعم شيخنا الكريم، الدعاء له بظهر غيب، حضرتك دعوت له ولشبابنا. الاخت شيرين، مساله ساهموا في معهد تعليمي بسهم هي الأرض الموجودة دلوقتي ولم يحدث البناء بعد، فهل على هذا السهم الذي بلغ النصاب من زكاة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا الدكتورة شيرين إذا كان هذا السهم على سبيل الهبة والتبرع للمعهد التعليمي فليس عليه زكاة حتى ولو بلغ ما بلغ من المال. أما إن كان هذا على سبيل الاستثمار في المعهد التعليمي ففي هذه الحالة ما دام السهم بلغ نصابا وحال عليه الحول فيؤدى عنه الزكاة، شأنه شأن بقية أموالنا بواقع 2.5% عن كل 1025، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أهلا مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام،
أهلا مرحبا.
ممكن أسأل الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معك، تفضلي يا أختنا. نعم.
ما حكم الدين في جد حضر على بنت بنته وهي صغيرة، فلما جت بلغت الوقت يعني كبرت سن 18-19 سنة دايما فائرة ودايما متعصبة على والدتها وبتعملها معاملة سيئة، فالأم ذهبت للشيخ وقيل الشيخ تسأله، فقال ايه ده تتلبست وانها كده ما حكاية في حاجة جلسات، بس الجلسات دي ما تتقنفش في رمضان، بعد رمضان ما ينفعش في رمضان. فأنا خايفة هل في إثم على الأم إنها تؤثم إنها راحت سألت مثلا الشيخ دوت وقال لها كده، وبرضه سألت عن بنتها بكل ما جيلها عرس بالصدو سألته إن هي معمولة ولا لأ، فقال لها لأ مش معمولة. هل في إثم على الأم هنا إنها سألت أو عرفت الموضوع ده؟
حاضر،
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نسأل الله العافية. نعم شيخنا الكريم، مسألة الأرض تمام. الأستاذ أسامة، هل يجوز المباهلة بين اثنين من المسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، إذا اشتد الخصام بين المسلمين وكل يكذب صاحبه أو كل يقدم أوراقا تثبت وجهة نظره وهناك شك في صحة هذه الوثائق وتلك الأوراق، فأصبح كل طرف مضاد في القول والرأي للطرف الآخر، في هذه الحالة يجوز أن تكون المباهلة. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نحن لا نعرف من الصادق من الكاذب، وكل اشتد تمسكا بقوله والخصام له مفاسد بينهما، في هذه الحالة يجوز أن تكون المباهلة بين المسلم والمسلم، كما أنها تجوز أن تكون بين المسلم وغير المسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حيث السلام. سؤال من صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك، حكم لبس البنطلون والصلاة فيه للرجال مع العلم أنه كالطبيعي وليس بضيق. نعم شيخنا الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه،
إذا كان البنطلون ليس ضيقا مجسما لعورة الرجل ففي هذه الحالة يجوز أن يصلي فيه من غير كراهة، أما إذا كان فيه شبهة الضيق والتجسيم فقد ذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى كراهة الصلاة فيه حينئذ، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ هند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ شعبان سؤال بس؟
نعم تفضلي.
ممكن لو سمحت حضرتك، أنا باخد برشام منع الحمل، فأنا لما باخد البرشام ده ما بينزليش البريود، فلازم أبطل البرشام عشان خاطر البريود تنزلي، فهل ينفع إن أنا أكمل برشام ببرشام علشان خاطر البريود ما تجيش في رمضان وصوم رمضان كامل؟ حاضر. ولا كده حرام؟
حاضر.
شكرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الأسئلة كثيرة. الأخت أم محمد دعما للقناة اتصلت علينا، جزاكم الله خيرا أيها الداعمون لقناة النادى الفضية، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، أن يحفظ مشايخنا وعلماءنا، آمين يا رب العالمين. الدعاء لأولادي، طبعا هي علمتهم الصلاة في الصغر والآن في الكبر تقول يعني مغلبني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، نحن الآن إن شاء الله عز وجل ندعو لهم ولأبنائنا وأبناء المسلمين ولكن أنت الأم أيضا ألحي في الدعاء على الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يصلح حالهم وأن يحبب إليهم الصلاة والصيام والقرآن والمسجد والصحبة الطيبة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال أبنائنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلهم من أهل الصلاة ومن أهل الصوم ومن أهل المساجد والقرآن ومن أهل الصحبة الطيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين يا رب العالمين. الأخت سماح اليوم آخر يوم في حيضتها، نعم شيخنا الكريم، ولكن يبدو أنها أفطرت وهي يعني
نعم
ليست سعيدة بذلك.
أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، نعم لك بل عليك أن تفطري هذا اليوم، لأنك لم تستبيني علامة الطهريق، بدليل ما ذكرته في السؤال أنها وضعت أو استعملت القطن كما هو معروف عند عامة النساء فوجدت أثرا للدم، معنى ذلك أن الحيضة ما زالت موجودة مستمرة. وللأخت السائلة ولغيرها من أخواتنا وبناتنا وفتياتنا، لا تعجلن، لا تغتسلن من حيض ولا نفاس إلا إذا رأيتن علامة الطهر. وعلامة الطهر علامتان معروفتان، إما الجفوف التام جدا لمحل نزول الدم، جفاف تام لا دماء ولا سوائل ملونة ولا شيء من هذا القبيل، هذه العلامة الأولى. إذا وجدت معنى ذلك أن الحيض انتهى والنفاس انتهى، اغتسلي وصومي وصلي. العلامة الثانية هي السوائل البيضاء الشفافة، طول ما أنت لم تري السوائل البيضاء الشفافة في بعض النساء تكون علامة الطهر فيها أو عندها هو الجفوف التام لمكان الدم، لكن بعض النساء الأخريات لا تعرف مسألة الجفوف ديت، إنما تعرف أنها ينزل عليها سوائل أحيانا صفراء وأحيانا بنية وأحيانا تميل إلى حمرة خفيفة. طول ما في هذه السوائل اللي هي تميل للون فهي علامة على بقاء الحيض. إمتى ينتهي الحيض ونغتسل؟ إذا رأيت السوائل البيضاء الشفافة، فأنت حسنا فعلت أنك أفطرت في هذا اليوم، وإن شاء الله لا تغتسلي اليوم ولا الليلة حتى تنظري في إحدى علامتي الطهر، إما الجفاف التام لمحل الدم كما هي عادتك الشهرية، وإما أن تري السوائل البيضاء الشفافة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دكتورة شيرين أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
أيوة حضرتك، كنت عايزة بس أسأل الشيخ شعبان، أنا كنت سمعت من حضرته قبل كده إن الأصول الثابتة مع جهاز زكاة مال، يعني مثلا لو عندك عمارة أو كده الزكاة بتبقى على الأرباح، فهو دلوقتي حضرتك المعهد زي ما قلت حضرتك الأرض هي الموجودة، الأرض دي مش بتعتبرش أصل ثابت، وهل لنفرض دلوقتي ان الارض السهم بتاع الارض ده عليه زكاة، هل بعد بناء المبنى المعرض الخاص ده وان هو انا هيطلع لنا منه ارباح ان شاء الله، هل على السهم قيمة السهم نفسه والارباح الاثنين زكاة مال، ولا الارباح بس زي ما سمعت من الشيخ قبل كده؟
حاضر.
فانا عايزه يعني ايه افهم الحته دي، يعني هل الارض دي ما تعتبرش اصل ثابت، هل يعني قيمة السهم عليه مثلا زكاة لحد ما المعهد
يعني يبيع يعني هي هو ده مشروع انتم ضربتم به بسهم من باب الاستثمار؟ أيوة. وليس
مشروع
تبرعا،
مشروع استثماري.
تمام، واضح الكلام. حاضر يا دكتوره، بالتوفيق ان شاء الله.
شكرا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور استاذ ايمن، احنا ممكن نكتفي بالاتصالات عشان نتمكن من يعني تمام الاجابه ان شاء الله لسائر المشاهدين. نعم شيخنا الكريم، اسال الله عز وجل التيسير وان يبارك في الوقت القليل المتبقي. نعم شيخنا أم محمد، دعما للقناة جزاك الله خيرا يا أم محمد، الدعاء لابن محمد. نعم شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يصلح حال ابنها محمد وأحوال أبنائنا وبناتنا، وأن يجعلهم إن شاء الله عز وجل من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح، وأن يجعله بارا بأمه وبأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقه الله عز وجل لما هو مقبل ومقدم عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة وداد، زكاة المال يأتيها مال قبل رمضان بشهور، 5 أشهر 4 أشهر، هل لها أن تضيف هذا المبلغ على يعني سائر مالها وبقية مالها، وتخرج الزكاة في رمضان ثم بعد ذلك يحول عليها الحول بعد ذلك. شيخنا الكريم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا سؤال جيد من أختنا السائلة بارك الله فيها. أقول إجابة على السؤال، ما دام لنا موعد حول معين معروف ثابت على رأسه في كل سنة نخرج زكاة أموالنا، ما دام ده وضع معروف لنا إن في رمضان من كل سنة ده وقت الحول وإخراج الزكاة لأموالنا، إذن فيستوي في هذا الحول يعني في نهايته المال الذي بدأ من أول الحول أو المال الذي جاءنا في أواسطه أو حتى المال الذي جاءنا في أواخره، ثم بعد ذلك ستنتظم العملية بطريقة أوتوماتيكية كما يقولون. هي تقول من 4-5 أشهر جاءها مال بلغ النصاب. نعم جاءك مال بلغ النصاب لكنه دخل أثناء الحول، فهي الآن تقول أنا أخرجت عنه بعض الأشهر الماضية وحتى ينتظم في الحول في المرات القادمة. حسنا فعلتي، بارك الله فيك، ضمي هذا المال لكل المال عندك الواجب أداء الزكاة له عند نهاية الحول، وإن كان أخذ بعض الحول لا كل الحول، لأنه هينتظم بعد كده معانا في الحول من رأس كل سنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز دعم قناة الندى من زكاة المال؟ شيخنا الكريم سؤال الأخت وداد. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا قلت ذلك مرارا لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نعم يجوز أن ندفع زكاة المال هنا في قناة الندى باعتبارها أولا أنها قناة غارمة، غارمة يعني مدينة عاجزة عن الوفاء بديونها وسدادها، والغارم له سهم أصلي من ضمن الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة. ثانيا، هذه القناة وقف وليست استثمارية على الإطلاق، فلا أحد في القناة يتقاضى قرشا واحدا، لا أصحابها الذين أسسوها ولا الذين يأتون للبرامج فيها من مشايخ ودعاء وغير ذلك من طلبة العلم. ثالثا، يجوز أيضا أن نعطي زكاة مالنا لقناة الندى باعتباره أنه جزء من سهم وفي سبيل الله، وهو من الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في سورة التوبة كمستحقين لأداء الزكاة. صحيح الأئمة والعلماء المتقدمين ذكروا أن في سبيل الله محصورة في المجاهدين والغزاة، لكن المعاصرين من أهل العلم وسعوا هذا البند وقالوا إن الجهاد جهاد بالسنان وجهاد باللسان. جهاد بالسنان يعني جهاد بالسلاح فنعطي المجاهدين والغزاة، وجهاد باللسان وجاهدهم به جهادا كبيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي بند في سبيل الله يسع أن نعطي الزكاة أيضا لقناة الندى. إذا عندنا بندين، بند الغارم وبند في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحجة أم أحمد تسأل عن مسألة القبور، النساء والرجال. طبعا هي لا تعرف هل هناك غرف خاصة بالرجال وهناك غرف خاصة بالنساء، وهذا معهود في كثير من مقابرنا، يعني صلى الله يرحم جميع موتانا. فماذا تفعل شيخنا وفي هناك زوج أخت مدفون في هذه المقابر؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة من أهل بورسعيد بارك الله فيهم وحفظهم الله تعالى، كل مقابرنا تقريبا ما عدا المناطق الطينية التي فيها اللحود اللي بينفرد بها ميت واحد، فكل مقابرنا نظامها تحت الأرض، عين خاصة بالرجال وعين خاصة بالنساء. هي تقول أنا لا أعلم هذا، هي ما طلعتش، ما عندهاش خبر، لا شافت ولا سمعت، لكن هذا هو الوضع المعتاد في كل المقابر التي تكون تحت الأرض، ومقابر إخواننا في دمياط كمقابر إخواننا في سائر المحافظات تقريبا في بورسعيد تقريبا كلها على نفس النمط. هذا أولا. ثانيا، أنا افترض جدلا أنه عين واحدة دفنت فيها الأسرة بالكامل، الأب اللي هو الزوج ومثلا الزوجة توفيت عليهم رحمة الله تعالى، أيوه، وبعض الأسرة الآخرين، حتى زوج أخت وزوج أخت. ما هو زوج الأخت ده من العائلة لأنه محرم لحماته، يعني حماته اللي هي الأم ده يعني زوج بنتها، وبالتالي هو من يوم عقد على بنتها حرمت عليه على التأبيد إلى يوم القيامة. فبالتالي كون زوج الأخت يعني زوج بنتهم مدفون في نفس العين تقريبا هذا لا يضر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضلا في الغالب سيكون هناك عين
في الغالب هناك انفصال عين للرجال وعين للنساء. نعم.
يعني أنا الأستاذ طلعت ربنا يشفي زوجته يا رب ويشفي مرضانا المسلمين، يعني هي تأبى أن يعني يعني تأكل وتشرب في نهار رمضان، مع ذلك هي مريضة وتأخذ دواء وأنسولين وكده، فالدعاء لها شيخنا الكريم وماذا يفعلون معها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وجميع مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله تعالى أن يلهمها صبرا واحتمالا واحتسابا حتى تأخذ أجرها عند الله تبارك وتعالى. أما إجابة السؤال أنها على الرغم من حالتها المرضية المعروفة وأنها تتقاضى دواء الإنسولين، وهذا لا يعطى في حالات السكر إلا في الحالات يعني اللي هي شديدة شوية والصعبة والمتدهورة نسبيا، وبالتالي العلماء قالوا المريض مع الصوف له حالات، ثلاث حالات معروفة. الحالة الأولى أن يكون المريض لا يشق عليه الصوم ولا يضره، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم شأنه شأن السليم سواء بسواء. يعني واحد عنده صداع ما هو مريض لكن يقدر يصوم
يحتمل. يصوم
واحد رجله مكسورة ما هو مرض لكنه لا علاقة له بقصة القدرة على الصيام وغيره، يستطيع أن يصوم فهذا يصوم. إذن ألا يشق عليه الصوم ولا يضر، ففي هذه الحالة يجب على هذا المريض وإن سمي مريضا أن يصوم، وإن أفطر فقد ارتكب حراما. الأمر الثاني الأمر الثاني أن يشق عليه الصوم لكن لا يضره. إذا شق عليه الصوم وإن لم يضره فإنه يكره له حينئذ الصوم. ليه يكره له الصوم مع المشقة؟ لأن الله عز وجل أعطانا رخصة وأعطى المريض رخصة، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، بل ويقول في الحديث الآخر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإن كان الصوم يشق على المريض فإنه يكره له أن يصوم ويستحب له أن يفطر. الحالة الثالثة بقى أعتقد هي حالة أختنا التي سأل عنها الأخ السائل بارك الله فيه، وهي أن يضرها الصوم. إذا صام المريض يضره الصوم، وده ينطبق على مريض القلب وينطبق على مريض الصدر وينطبق على مريض السكر. ففي هذه الحالة إن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليها أن تصوم، وإن صامت أصبحت آثمة مأزورة عند الله عز وجل، ليست مأجورة وليست مطيعة لله عز وجل. ليه؟ لأن الله نهانا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. أسأل الله عز وجل أن تبلغ تذكرتي ونصيحتي قلب وعقل هذه الأخت بارك الله فيها، وأن تستمع إلى هذه النصيحة جيدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني أختنا المتصلة الأخت فاتن مأساة مسألة الزوج الذي يسأل لا يسأل عن أولاده ولا عن زوجه عاما كاملا، ثم يتزوج يعني من أسبوع تقريبا، فصلى الله عز وجل أن يهديه. رفعت عليه قضية نفقة على الأولاد وعلى الزوجة، فهل في ذلك وزر أو اسم عليه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الكلمة الأولى في هذا المقام نوجهها إلى هذا الزوج وأمثاله من الأزواج المستهترين بما أوجب الله عليهم من رعاية أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم والنفقة عليهم، فإن نفقة الزوجة في رقبة الزوج ونفقة الأولاد من باب أولى أيضا في رقبة الزوج الأب، فإن وفى وأنفق ورعى فبها ونعمة، نعمة الزوج والأب هو، وإن قصر في هذا المقام أو لم ينفق بتاتا لا على زوجته ولا على أبنائه وبناته فهو زوج مضيع لمن يعول وخائن لأمانة ربه تبارك وتعالى. أين قوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وما دام هو راع فسيسأله الله عن رعيته. بل وقد ورد الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني كفى به وزرا وإثما وذنبا وإجراما عند الله عز وجل أن يضيع زوجته فلا ينفق عليها، وأن يضيع أبناءه فلا ينفق عليهم.
نعم.
هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية لهذه الزوجة بارك الله فيها: اثبتي واصبري واحتملي واحتسبي هذا عند الله عز وجل، واجتهدي أن تكوني أنت من يعول نفسك ويعول أبناءك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، قال أيضا بعدها: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. امتى يلزمك رعاية نفسك ورعاية أسرتك؟ حين يقصر الزوج في رعاية الأسرة ويمتنع عن النفقة، أو لا يكون هناك عائل أصلا. فأنت استعيني بالله عز وجل واصبري واحتسبي، وكونك رفعت قضية لما أصابك من ضرر
لا بأس، يعني
في هذه الحالة أنت تستخلصين حق أبنائك، إما بالطرق الودية إن نجحت، وإلا فبالطرق الرسمية والقضايا والمحاكم. لا غبار عليك ولا عفو عليك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
السلام. هكذا الوقت يداهمنا، وفي نعم. أسئلة شيخنا. أم عبد الرحمن منتقبة برغبتها، مسألة رفع النقاب أمام إخوة الزوج، هم الذين يقولون لها هذا وهي ترفض هذا الأمر جيدا. نعم.
إحنا هنجاوب باختصار.
نعم.
أقول لابنتنا السائلة: اوعي تستمعين إلى كلامهم، فكلامهم باطل.
جزاكم الله خير.
خليكي اثبتي على ما أنت عليه، فالنقاب في البيت أولى من النقاب خارج البيت، لأنه اللي داخل البيت هم الحمو إخوة الزوج. نعم. الذين حذر منهم النبي غاية التحذير، قال: إياكم الدخول على النساء. قال رجل: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. نعم. لا تستمعي إلى هذا الجدال، واثبتي أنت على طاعة الله عز وجل.
نعم يا رب. مسألة 50 بدل 90 بدل الكفن بقى للشيخ بعد شهرين جزاه الله خيرا، يعني قالت له يعني انفق هذا المال على المسجد او في اي شيء من مستلزمات المسجد، هل يقع عليها وزر لانها غيرت النية؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني انا ما اعجبني في هذا السؤال منها موقفين زعلان منهم. الموقف الاول انها قالت: انا دبرت 50 من مصروف البيت. مصروف البيت أيتها الزوجة الكريمة لا يجوز لك أن تتصرفي في قرش واحد منه إلا داخل البيت ولمصلحة البيت والأبناء. أما إذا أردت أن تتصدقي بقرش واحد من مصروف البيت فلا بد أن تستأذن الزوجة صراحة، فإن أذن فبها ونعمت، وإن امتنع فعليك أن تسمعي وتطيعي.
نعم.
فصلح الأمر ده واستغفر الله عز وجل، وحاولي أن تستأذن الزوجة أو أن تستسمحي فيما أنفقتي من 50 السابق. الأمر الثاني أنها قالت: أنا يعني دبرت 50 وقلت له انفقها في أي شيء للمسجد، مشتريات للمسجد ولا غيره. أقول: لا، أنت سابقا قولك أشتري كفنا صار أشبه بالنذر، بل هو نذر في الحقيقة، وبالتالي يجب عليك أحد أمرين: إما الوفاء بالنذر النهاردة ولا بكرة ولا بعده حيث أعانك الله عز وجل، أما إن عجزت عن الوفاء بمعنى تشتري كفن بالفعل وتضعينه في المسجد على سبيل الصدقة، يبقى في هذه الحالة عليك الأمر الثاني لأنك عجزت عن الوفاء بالنذر، ألا وهو كفارة اليمين. كفارة النذر كفارة يمين كما قال عليه الصلاة والسلام، فإما أن تطعمي 10 مساكين إن استطعت، وإلا تصومي 3 أيام مجتمعات أو متفرقات إن شاء الله بعد رمضان، وتكوني بهذا خرجت من النذر لا يلزمك منه شيء، والله أعلم.
نعم شيخنا الكريم، مسألة سألت الدعاء لابنها الصغير ما شاء الله ويحفظ جزء عمه وطالع سنة أولى ابتدائي، أسأل الله أن يحفظه.
نعم. عبد الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يجعله عبدا للرحمن تبارك وتعالى، ونسأله أن يثبته على القرآن، وأن يوسع فهمه ومداركه، وأن يجعله من أهل القرآن ومن أهل الصلاة ومن أهل رواد ومن أهل المساجد وغير ذلك من الطاعات، وأن يرزقه الصحبة الصالحة، وأن يجعله بارا بوالدته بل بوالديه، وذخرا لهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الأخت هالة، هل يجوز الاشتراك في خروف كبير أعزكم الله بين مجموعة من الناس في الأضحية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أختنا هالة لم تقل يا أخي الحبيب مجموعة من الناس، إنما قالت نحن في البيت. يعني الأم دفعت مبلغ وأنا دفعت مبلغ، والأصل إنه اللي بيضحي عن الأسرة هو رب الأسرة، لكن بدل ما نجيب خروف بثلاثة هنجيب خروف بأربعة، يجوز هذا؟ نعم يجوز. وما دفعتموه عبارة عن نوع من الإعانة لرب الأسرة في شراء الأضحية، وليس مشاركة حقيقية في الأضحية،
يعني يجوز.
فأنتم مضحى عنكم ولستم مضحين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أعتذر عن تغيير الصيغة، لكن الاشتراك
نعم
الاشتراك نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. أمة الله، ما حكم الدين في جد مسألة عمل تحضير على حفيدته؟ مش عارف يعني ايه حضر عليها جني ولا ايه، وهي صغيره، والبنت ذهبوا لشيخ قال لهم دي ملبوسه، فما هل ويقع وزر على الام لانها ذهبت الى هذا الشيخ وقال لها الجلسات مش هتنفع في رمضان لكن تكون بعد رمضان؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله لهذا الجد وتاب علينا وعليه، انه أمين ولي أمين ذلك والقادر عليه. فقد اذى هذه الطفله في اغلب الاحيان، لأن شيطانه الذي كان معه هو الذي يتلبس بهذه البنت ويؤذيها في الصغر، وربما هو ما يؤذيها في الكبر في هذه المرحلة السنية، نسأل الله أن يعافيها. لكن أنا أنصح الأخت ألا تتردد لا على معالجين ولا على مشعوذين ولا على على شيء من هؤلاء أبدا، على أحد من هؤلاء أبدا، إنما عليك في البيت فقط لا غير. البنت أصبحت الآن عندها 18 سنة، تستطيع أن تحافظ على صلاتها وأن تحافظ على حجابها وأن تحافظ على ورد من القرآن وورد من الأذكار الشرعية المنقولة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأذكار النوم وما بعد النوم ودخول البيت والخروج من البيت وغير ذلك من أذكار الصباح والمساء، ولا تذهب إلى معالجين أبدا. الأمر الأخير في السؤال، هل الأم لما ذهبت إلى المشعوذ تعتبر آثمة؟ إن كانت تعلم أنه مشعوذ كاهن عراف وذهبت، فلا شك أنها مخطئة وآثمة، عليها التوبة والندم والاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت لا تعلم فغفر الله لنا ولها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
برشام منع الحمل يجوز عشان نهار رمضان؟ الأخت هند تسأل، وشيخنا الوقت انتهى فعلا.
نعم، أقول لابنتنا السائلة يجوز لكن بشرطين. الشرط الأول موافقة الزوج لأنه ولي أمر البيت والقائم عليه. الأمر الثاني أن تخبرك الطبيبة بأن هذه الحبوب ليست ضارة بك، لأنها لو كانت ضارة نقول امتنعي، فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سؤال الأخت شيرين والدكتور شيرين وبقية الأسئلة على صفحة البرنامج غدا شيخنا الكريم.
خيرا إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا